أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في أن الضامن إذا دفع بدل الحيلولة للمالك فهل يملك العين المتعسر إرجاعها حيث دفع بدلها؟ وقد ذكرنا أن الشهيد الثاني أفاد بأنه لا يجتمع العوض والمعوض عند المالك، فلو قلنا أن المالك الذي أخذ البدل والعوض ما زال المعوض عن العين ملكا له، للزم الجمع بين العوض والمعوض. وقد دققنا في هذا المطلب في الدرس السابق، وقلنا أن الجمع بين العوض والمعوض هل هو محال عقلا أو أنه لا دليل عليه إثباتان. وذكرنا أن عبارة الشهيد الثاني تفضي إلى عدم الدليل الإثباتي للمحالية العقلية، مع أن نفس الشهيد الثاني في مواضع استدل على بطلان بعض الأمور بأنه لا يعقل الجمع بين العوض والمعوض، فكيف يدعي تارة المنع الثبوتي وتارة يدعي المنع الإثباتي؟ وأجبنا على ذلك بأن العوض والمعوض تارة يطلق بالمعنى الخاص وتارة بالمعنى العام، فالمعنى الخاص للعوض والمعوض باب المعاوضات المعاملية، فعندنا معاملة فيها عوض ومعوض، فهنا حقيقة المعاوضة الحلولية، وأن يكون العوض محل المعوض، فهنا لا يعقل الجمع بين العوض والمعوض، إذ هذا يتنافى مع حقيقة المعاوضة. وتارة تطلق العوض والمعوض بالمعنى الأعام، بمعنى البدل والمبدل من، وإن لم توجد معاوضة كما في بحث بدل الحيلولة، فبدل الحيلولة ليس معاوضة، ولكن هناك بدل ومبدل منه، فهنا لا يمنع، لا يوجد هناك مانع عقلا من الجمع بين البدل والمبدل منه، إنما بحسب المرتكزات العقلائية يرون أن من المستهجن أن يجمع بين البدل والمبدل من، ولا يرفع اليد عن الاستهجان العقلائي إلا بدليل واضح يوجب رفع اليد عن المرتكز والاستهجان العقلائي. وحيث لا دليل واضح في المقام، فإذن إذا قلنا بأن البدل خرج من كيس الضامن ودخل في كيس المالك، فلا يبقى المبدل من أعن العين في مل في ملكه، فليس مراده المعاوضة، إذ من البعيد أن الشهيد الثاني لا يفهم أن بدل الحيلولة ليس من باب المعاوضة بالمعنى الأخص، فلا توجد معاوضات، ولهذا ذكر مانعا إثباتيا فقال لا يخلو من إشكال من حيث اجتماع العوض والمعوض على ملك المالك من دون دليل واضح. شوفوا إشكاله إثبات إثباتي. ثم ذكر ولو قيل، قال في تتمة عبارته: الأولى أن يقال أو الأفضل أن يقال بأنه المالك لا يدخل في ملكه البدل، وهو قيمة بدل الحيلولة منجزا، بل يدخل في كيسه دخولا متزلزلا، ويتوقف تملك المالك المغصوب منه لبدل الحيلولة على اليأس من العين. إذن نلتزم بأن هذا المالك لم يدخل في كيسه البدل، ما ملك البدل. لو قلتم ملك البدل لا يجتمع مع ملكية المبدل منه، بل نقول أن غاية ما يترتب الإباحة أو الملكية المتزلزلة، غايته أن الملكية الفعلية تتوقف على اليأس من حصول المالك على عينه، فإن كان هناك يأس فهنا يتملك من الطرف الآخر البدل. نعم بابا تبكار بس يا بابا. هذه العبارة التي ذكرها الشهيد الثاني، شوف عبارته: ولو قيل بحصول الملك لكل منهما متزلزلا، يعني الغاصب يملك العين بالملكية المتزلزلة، والضامن يملك الغاصب يملك العين بالملكية المتزلزلة، والقيمة يملكها المغصوب من بالملكية المتزلزلة، ويتوقف تملك المغصوب من وهو المالك للبدل على اليأس من العين. يعني هاي التملك الثاني تملك شنو؟ تملك شنو؟ منجز، تملك فعلي، لأنه الملكية المتزلزلة حصلت، لكن الملك الفعلي متوقف على اليأس من العين، وإن جاز له التصرف كان وجها في المسألة. ظاهر عبارته، لأن فيه إشكال، ظاهر عبارته أنه يقول هكذا مقترح، أن كل منهما يملك ما انتقل إليه، لكن بأي ملكية؟ بملكية متزلزلة، فالغاصب يملك العين والمغصوب من يملك البدل، غايته أن فعلية الملكية تتوقف على اليأس. هنا علق بعضهم قال: الأولى أن فعلية الملكية تتوقف على مليأس، إذ اليأس هو موضوع بدل الحيلولة، إنما الملكية الفعلية تحصل بالتلف، يعني لو تلفت العين صار هنا البدل يملكه قبيل التلف بآن ما شنو؟ المالك، وهذا يملك العين قبيل تلفها بآن ما مليس التلف. فالأولى أن يذكر الشهيد الثاني ويتوقف تملك المغصوب من للبدل على تلف العين، أما مع اليأس العين موجودة وهي في ملكه ولا موجب للخروج عن ملكه، وهذا موضوع شنو؟ بدل الحيلولة. فالأولى أن يقول أن الملكية الفعلية تتوقف على وين؟ على لا على اليأس، وإلا مع اليأس العين موجودة، والعين الموجودة يثبت فيها بدل الحيلولة، فرجعنا إلى أنه هذا مورد بدل الحيلولة. فهل يمكن توجيه عبارته؟ ليش ما قال بالتلف؟
إذا كان اليأس
مو هو موضوع بدل الحيلولة. لعل الشهيد الثاني لا يرى أن موضوع بدل الحيلولة الياس، قلنا مسالك، فلعله يرى أنه يكفي في ثبوت بدل الحيلولة تضرر المالك ولو في مدة قصيرة كما مر علينا، وقلنا هذا ظاهر كلمات الأصحاب في مسألة اللوح الخشب، خشب السفينة. فلعله يرى أن مجرد حصول الضرر ولو في مدة قصيرة ينقح موضوع بدل الحيلولة، غايته أنه إذا دفع بدل الحيلولة لا يملكها الآخر الآن، لا يملك البدل ملكية منجزة، ملكية متزلزلة مع اليأس، فإذا حصل اليأس من العين الذي مورده تعذر الوصول، مر علينا التعذر هو محقق لليأس، ومع عدم التعذر عادة لا يوجد يأس، فهنا يكون بحكم التلف، فتكون تلفا حكمان وإن كانت العين موجودة، وإلا أن العقل يقولون تلفت، فهذا محقق للملكية المنجزة. ولهذا يمكن توجيه العبارة على هذا، كان وجها في المسألة واستحسنه في محكي الكفاية. يعني من هو محكي الكفاية؟ من الكفاية؟ صاحب الذخيرة سب زواري. إذن الخلاصة، لا تضيع المطلب يا شهيدنا الثاني بالعبائر هذه، رجع لأصل المطلب. ما مطلبنا؟ لا يضيع البحث. أن الشيخ الأعظم أول ما دخل المطلب قال هذه غرامة، ومقتضى كونها غرامة أنه لا مانع أن نسلم أن البدل يخرج من كيس الضامن، ولكن المبدل منه لا يدخل في كيس شنو؟ الضامن. يخرج من كيسه بس ما يدخل في كيسه شيء، والغرامة غير المعاوضة. ثم نقل كلامين للمحقق والشهيد الثانيين. الآن أراد أن يحقق المطلب، يقول تحقيق المطلب في المسألة، قال أقول الذي ينبغي أن يقال هنا، يقول الشيخ بدل الحيلولة إنما ثبت لأجل الضمان، ضمان ما فات على المالك، بحيث يكون ما فات يقع خسارته على الضامن، على الغاصب مثلا، فحقيقة الضمان تدارك ما فات، بحيث يكون الخسارة من كيس من سيدنا؟ من كيس الضامن. فلا بد أن نرى ما فات حتى يقوم الضامن بدفع بدله لكي لا يخسر المضمون له. وما فات له ثلاثة مصادق، ثلاثة موارد. ما فات مقضي ما فات كما فات، لا، الآن ضمان، ضمان ما فات كما فات، في الضمان مو في القضاء. ثلاثة موارد، ثلاثة موارد في ما فات، مو مسألك موارد لما فات. المورد الأول أن الذي يفوت العين بشراشرها، يقول هذا الاصطلاح الشراشر تعريف تعبير العرفاء، صار دخل في الفلسفة، دخل بعدين في الفقه، بشراشر العين بشراشرها تلفت، وهذا التلف له مصداقان، تلف حقيقي وتلف عرفي. كلها داخل في أي تلف؟ في التلف العين، تلف حقيقي وتلف عرفي. مثال التلف الحقيقي، نعم بابا، مثال التلف الحقيقي أن الشخص الغاصب أخذ وغصب التفاحة فأكلها، زالت صورتها النوعية. وزوال الصورة النوعية عبارة عن شنو؟ زوال الصورة النوعية مساوق للتلف الحقيقي. مو عرفي، تلف شنو؟ حقيقي. زوال الصورة النوعية للعين. ما عندي بابا قلم، ما عندي قلم، عندي قلم شيخ نجيب، يريد يكتب الدرس. هذا قلم، هذا طلع القلم بعد نوعي ما أدري. جول هذا يفتح هذا هذا تلف حقيقي. أما التلف العرفي وهو بقاء الصورة النوعية ولكنه زوال منفعتها للأبد، ما لها منفعة إلى الأبد. كما لو كان هناك تفاحة تعفنت، هي موجودة والصورة النوعية متحققة ولكنه لا منفعة لها للأبد. أو اللحم المتعفن، دير بالك على الفواكه قبل أن يتعفن كلها يا شيخ مرتضى، هذا تلف عرفي ولكن حقيقة يقال أن الصورة النوعية موجودة، هي يسمونها تلف عرفي، يعني لا مالية لها البتة إلى الأبد. هذا مورد التلف الحقيقي. فهنا يقول الشيخ حيث الذي فات على المالك، شنو الذي فات شيخنا؟ العين بتمامها تلفت، فمعنى ضمانها تداركها ما فات، فيجب عليه أن يدفع عينا ويملكها من؟ المالك. كانت هناك علقة الملكية، تفتي سيدنا، بين المالك والعين، وبزوال العين وتلفها زالت علقة الملكية، لأن الملكية متوقفة على طرفين مالك ومملوك، والمفروض أن المملوك راح، فيجب عليه أن يدفع عينا أخرى يملكها لكي تتحقق الملكية، ملكية العين الفائتة، فيحل محلها عينا أخرى. هذا المورد الأول وهو تلف نفس العين. المورد الثاني الذي تلف بعض منافع العين أو منفعة في وقت معين، لا أن نفس العين بشراشرها تلفت، فالذي تلف هي المنفعة والذي زال هي المنفعة في زمان معين، مو المنفعة للأبد، في زمان معين، واللي صارت تلف حقيقي. مثلا الغاصب غصب السيارة فحبسها عن المالك في مدة معينة، أو الدار حبسها عن المالك في مدة معينة، فزالت سلطنة المالك على منفعة الدار، فذهبت عليه المنفعة. فهنا ما معنى الضمان؟ تدارك المنفعة للعين، لأن العين ما فاتت، العين بصورتها النوعية موجودة ولم تتلف، لا تلفا حقيقيا ولا تلفا عرفيا حكميا، إنما الذي فاتن سيدنا المنفعة. فهنا تداركها بأن يضمن المنفعة، فإن كانت مثلية يجب عليه أن يضمن منفعة مثلي بأن يعطيه سيارة لكي ينتفع بها في هذه المدة، أو دار ينتفع بها في هذه المدة، وإن كانت قيمية يعطيه القيمة. وبناء على هذا علقة الملكية بين المالك والعين، زالت لما زالت؟ ارتفعت ما ارتفعت؟ ما ارتفعت. لك تسمعي العلقة التي كانت بين المالك وعينه ما زالت موجودة، والغاصب لم يتلفها وإنما أتلف المنفعة، فالذي يدفع بعنوان بدل الحيلولة بدل المنفعة لا بدل العين. وبناء على هذا يمكننا أن نجمع أن الآخر يملك المنفعة. والمبدل من العين ما زالت فيه في ملكه. يا شيخنا، فلا ضرورة أن نقول العين بدفع بدل الحيلولة تخرج العين من ملك مالكها الأول إلى الضامن، لأن الذي دفعه بدل العين بدل المنفعة، هذا بدل المنفعة، وليس هذا من باب الجمع بين البدل والمبدل من، لأن هذا مو بدل عن العين حتى يكون جمع بين البدل. عبارة مطلب شيخ دقيق، هذا ليس جمعا بين البدل والمبدل من، يقول الشيخ العظام، لأن بدل الحيلولة في هذا المورد بدل عن المنفعة التي فاتت، فما هي بدل عن؟ لم يجتمع البدل والمبدل من، فهذا ليس بدلا عن العين حتى تشكل أنه جمع بين البدل والمبدل من. لو كان بدل عن العين لقيل أن هذا جمع بين البدل، هذا بدل عن المنفعة لا عن العين. لو كان بدل، لو كان بدلا عن العين لقيل هو جمع بين البدل والمبدل من، ولكنه ليس بدلا عن العين. المورد الثالث هو فوت الانتفاعات. العين موجودة عند المالك، إنما جاء الشخص وضرب مبيدات حشرية وغاز معين في البيت بحيث لا يمكنه الانتفاع بالدار لمدة سنة. العين موجودة ولم يأخذ العين كما في المثال الثاني، فهنا الذي فات الانتفاع بالعين في مدة معينة بسبب فعل الغاصب أو الضامن، فالبدل الذي يدفع سي شيخنا بدل عن شنو؟ عن الانتفاعات لا عن العين. وهنا لا يقتضي أنه إذا دفع بدل الحيلولة أن يقال أن الدار دخلت في ملك من؟ دخلت في ملك الضامن، لأن هذا ليس بدلا عن العين حتى يكون المبدل من، وهو العين داخلا في ملكي من دفع البدل. ما تضح كلام إن شاء الله. فتبين مما ذكرنا أن ما في بدل الحيلولة وهو ما كان من النحو الثاني والثالث، هي بدل الحيلولة الثاني والثالث، ليس هو بدل عن العين حتى تقولون كيف يجتمع عند المالك البدل والمبدل من، إنما هو عن بدل عن غير العين وهي المنفعة أو الانتفاع. وبتعبير الشيخ الأعظم بدل عن السلطنة الفائتة، فلا يوجد جمع بين العوض والمعوض والبدل والمبدل عن، لأن القيمة ليس بدل عن العين بل بدل عن الانتفاع. نعم احنا عندنا مشكلة يا سيدنا، يقول الشيخ إذا لاحظنا ذات الضمان بهالتحليل فكما هو لا يقتضي، ركز في المطلب، أن الضامن يملك العين كذلك لا يقتضي أن الآخر يملك البدل. لأن غاية ما اقتضاه أن يدفع شيئا يتدارك به ما فات على من؟ عن المال، فيعطيه دار أو سيارة أو قيمة يتدارك به ما فات، وهذا التدارك لا يقتضي ملكيته، فيستطيع أن يقول أبحت لك أن تتصرف في العين كما كنت عندك عين كما كان عندك عين تتصرف فيها فتستفيد من منافعها وتنتفع، أعطيك مثلها أو أعطيك قيمة إذا كان قيمي تستطيع أن تتدارك ما فات. إذن التدارك لا يقتضي أيضا ملكية من؟ ملكية الضامن، ملكية المضمون له، ما يملك الضامن، خب ما يملك ولا المضمون له وهو المال. كلام على المالك الآن الشيخ العظام يقول، يقول هذا المعنى من التحليل غاية ما يقتضي أن الذي فات عليه سلطنته على الانتفاعات، أعطيه عين له سلطنة على الانتفاع بس ما يملك العين لأنه ما فاتت عليه العين. فلماذا تصرون أنتم على أنه في البحث السابق أن المالك يملك البدل كما قال المشهور؟ قالوا المالك يملك، مع أن التحليل الذي ذكرناه ولا هذا شيء، قال ولو قيل بالإباحة شيخ العظم قال كان له وجه، قلت كما سيأتي تحليله. إذن مقتضى التحليل الصناعي أن هذا إباحة. يقول الشيخ بلي كلامكم وجيه، ولكن عندنا مشكلة، لازم الإباحة المطلقة على ما يدفعه الضامن، لازم ثبوت الإباحة المطلقة هو الملكية، لأنه إذا قلنا أن القيمة مباحة مطلقا فيستطيع أن يتصرف فيها التصرفات المتوقفة على الملكية، كأن يقارب الجارية، كأن يرهن الدار، كأن يبيع الدار، يقدر لما يقدر، هالانتفاعات انتفاعات اعتبارية، ولا بيع إلا في ملك، لا إجارة إلا في ملك، لا وطاء إلا في ملك، لا رهن إلا في ملك. فحيث إن الإباحة المطلقة الثابتة على البدل ثابتة للمالك المغصوب منه، لازم الإباحة المطلقة الملكية، فالملكية يقولون لازم التدارك، لا من نفس التدارك. فلازم الملكية، فلازم التدارك الملكية، لا أن الملكية نشأت من نفس التدارك. التفت سيدنا دقة كلام الشيخ وتحليلاته. إذا تبين مما ذكرنا، تبين مما ذكرنا أنه أولا ما معنى الضمان؟ هو تدارك ما فات، بحيث يكون الخسارة من الضامن، وما فات له كم مورد؟ ثلاثة موارد، ونفس التدارك في بدل الحيلولة وهو المورد الثاني والثالث لا يقتضي ملكية المالك كما لا يقتضي ملكية الغاصب، غايته إنما ادعينا الملكين، هذا من باب لازم التدارك لا من نفس التدارك. ولهذا قال أقول، وتبين أن كلام الشيخ كلام الشهيد أنه كيف تجمع بين البدل غير صحيح، لأن احنا ما جمعنا بين البدل والمبدل من، المبدل من وهو العين ليس هو البدل عن العين، في بدل الحيلولة هذا مو بدل عن العين حتى تقول جمعت بين البدل، واضح إن شاء الله. قال أقول الذي ينبغي أن يقال هنا إن معنى ضمان العين ذهابها من مال الضامن، يعني الخسارة عليه، ولازم ذلك إقامة مقابله مقابل العين من ماله مقامه مقام التالف ليصدق ذهابها من كيسه. قلنا ثم إن هالبيان المطلب تتميم المطلب، الذهاب له كم نح؟ أنحاء ثلاثة. ثم إن الذهاب إن كان على وجه التلف الحقيقي، أكلت تفاحة احترقت، أو العرفي، هذا تلف عرف الصورة النوعية موجودة، ما يقولون تلف حقيقي، لأن التلف الحقيقي معناه ذهاب الصورة هاي شيخ خلمكم ذهاب الصورة النوعية. هنا التفاحة الصورة النوعية الحمد لله موجودة، بس ما لها أي منفعة، معفنة، اللحم متعفن والسمكة متعفنة والتفاحة متعفنة. المخرج للعين عن قابلية الملكية عرفا، هنا وقع الكلام، هذا مخرج لقابلية العين عن الملكية وعن المالية، أيهما أصح؟ لو كان عند تفاحة ثم تعفنات ما تخرج عن ملكه، هي ملكه تبقى في ملكه أو لا ملكه. فقالوا الأولى أن يقول المخرج عن المالية لا عن الملكية. شنو تقولون قلتون؟ ها، المخرج للعين عن قابلية الملكية عرفا. الشيخ العظم له أن يقول فرق بين الآن لو عندك تفاحة متعفنة، هل هذه تقبل الملك؟ فلو حازها ملكها؟ تملك؟
بس ما عليها
بعضهم يرى، بس هم ابن الشيخ، الشيخ يرى يفرق، بس بعض الأعلام يرون أن العين التي لا مالية لها أصلا غير قابلة للتملك الابتدائي. نعم لو أنت تملكها ثم زالت الآن منافعها لك حق الاختصاص، ما يقولون أنت تملك العين، لك حق الاختصاص بالعين، فيفرقون بين الملكية الابتدائية وبين البقاء. انت ملكية، ما عندك ملكية، لو عندك انت الان بلي برتقالة او عندك تفاحة وتعفنا ما يقول انت مالك للتفاحة، لكن لك حق اختصاص بها، ما لك حق يزاحمك فيها. نعم هذا حق ثابت، عدم مزاحمة الغير، لا يصح للغير ان يزاحمك فيها، بس هل يقول العقلاء انه انت تملكها؟ هني بعضهم يشكك في ذلك. هنا عبارة المخرج عن قابلية الملكية عرفان، وجب قيام مقاب مقابله من ماله مقامه في الملكية. نعم فهنا الذي يرفع بدل عن وين؟ الملكية. بس مو هذا مورد بدل الحيلولة، هذا مورد الضمان، مو مورد بدل الحيلولة. وموردنا الثاني، وإن كان الذهاب بمعنى انقطاع سلطنته عن العين وفوات الانتفاع به، قلنا هذا مفروض يفرز تارة تنقطع سلطنة عن العين، كما لو الغاصب أخذ الدار وحبسها، أخذ شنو؟ أخذ السيارة وحبسها، انقطعت سلطنته عن العين. تارة السلطنة موجودة على العين لكنه ما في انتفاعات، كما لو ضرب المبيدات الحشرية أو ضرب غازا ساما بحيث ما حيقدر يستفيد من هذا شنو؟ يستفيد من هذه الفرق بين الموردين، وكلاهما من بدل الحيلولة. قال بمعنى انقطاع سلطنته عن العين وفوات الانتفاع به في الوجوه التي بها قوام المالية أيضا مو الملكية، لأن المالية الملكية ما تتقوم بالانتفاعات، الذي هو يتقوم بالانتفاعات المالية. وجب قيام مقابله مقامه في وين سيدنا؟ في السلطنة لا في الملكية، ليكون ما دفعه مقابلا وتداركا للسلطنة الفائتة، فالتدارك لا يقتضي ملكية المتدارك. ما هو المتدارك أو المتدارك أصح؟ فالتدارك لا يقتضي ملكية المتدارك وهو القيمة في هذه الصورة، يعني القيمة اللي هي المتدارك، المتدارك اللي هي السلطنة. ولهذا يريد الشيخ العظيم يقول بأن مقتضى التدارك أن هذا المالك لا يملك البدل، لا يملك المتدارك، المتدارك اللي شنو؟ قيمة تداركت. نعم، لما كانت السلطنة المطلقة المتداركة أو المتداركة 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 للسلطنة الفائتة متوقفة على الملك لتوقف بعض التصرفات على الملك، وجب ملكيته للمبذول تحقيقا لمعنى التدارك والخروج عن العهدة. إذن هذا مو مقتضى الضمان، بل لازم تدارك السلطنة المتوقفة على الملك. واضح العبارة إن شاء الله؟ وعلى أي تقدير فلا ينبغي الإشكال في بقاء العين. هذا على أي تقدير شنو؟ قلنا أن هذا لازم لو مو لازم، قلنا أن المالك يملك أو ما يملك، بالنتيجة الضامن لا يملك. يا إيه يتركوا الكلام عن المالك، المالك الآن يملك أو ما يملك مهم، كلامنا أن الضامن يملك لو ما يملك. الضامن لا يملك العين المتعذر تسليمها. واضح شيخنا؟ وعلى أي تقدير، شو أي تقدير؟ يعني بنينا على أن المالك يملك القيمة أو لا يملك القيمة، فلا ينبغي الإشكال في بقاء العين المضمون على ملك مالكها. ليش لا ينبغي الإشكال؟ لأنه ما يدفعه ليس بدلا عن العين، إنما بدل عن السلطنة الفائتة، وليس هذا من موارد الجمع بين البدل والمبدل من العوض والمعوض. إنما الكلام كل الكلام في البدل المبذول للمالك، هل يملكه المالك أو ما يملكه؟ هذا الكلام، وإلا لا كلام في الأول، الكلام في وين؟ في الثاني. دقيق في العبارة. وإنما الكلام ينبغي أن يحصر في البدل المبذول، ولا كلام أيضا في وجوب الحكم بالإباحة وبالسلطنة المطلق عليها لذهاب السلطنة وهذه بدلها. إذن وين محل المشكلة فقط وفقط؟ يعني في أشياء لا كلام فيها، لا كلام أن الغاصب لا يملك البدل العين، ولا كلام أنه يجب عليه أن يدفع البدل من باب بدل السلطنة. إنما الكلام الذي ينبغي أن يبحث هل يملك المالك البدل أو ما يملكه. قلنا هذا مبني على أنه إذا أبيح له بالإباحة المطلقة لازم الإباحة المطلقة المال، كما ذكرنا في أي بحث معاطف. قال ولا كلام أيضا في وجوب الحكم بالإباحة وبالسلطنة المطلقة عليها. وبعد ذلك فيرجع محصل الكلام حينئذ إلى أن إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك، هل تستلزم الملك من حين الإباحة ابتداء؟ أو يكفي في الملك حصوله من حين التصرف الملك الآني؟ هذا نزاع من بحثناه. معاطات. انتم قلتون لان الان سلطنة، والسلطنة المطلقة تتوقف على الملكية، اذا تتوقف من اول الامر او حين ان يتصرف تصرفا يتوقف على الملكية. وهذا البحث وين بحثناه؟ وقد تقدم في المعاطات بيان ذلك. اتضح ان شاء الله الكلام. ثم انه قد تحصل بما ذكرت ببابا، وقد تحصل بما ذكرنا أنه إن تحقق تحقق ملكية البدل لمن؟ للمضمون له، أو السلطنة المطلق على الخلاف، إما الملكية أو السلطنة. ليش ردد؟ للنزاع الآن، هل يملك أو سلطنة؟ أو السلطنة المطلقة عليه مع بقاء العين على ملك مالكها، إنما هو مع فوات معظم الانتفاعات، بحيث يعد بذل البدل غرامة وتداركا. أما لو لم يفت إلا بعض ما ليس به قوام المالية، مو الملكية، إذا فات شيء ما في قوام المالية، هل يجب الضمان؟ هل يجب بدل الحيلولة؟ لا، لأن بدل الحيلولة قيمة ما فات من وين؟ قيمة ما فات من المالية. دائما الضمان، ما هو عنصر الضمان؟ قلنا في الدروس السابقة، الضمان المقوم له تدارك المالية الفائتة. فإذا الذي فات ليست حيثية ملكية، حيثية مالية، فلا يجب حينئذ الضمان. ولهذا قال: أما لو لم يفت إلا بعض ما ليس به قوام المالية، فالتدارك لا يقتضي ملكه ولا السلطنة المطلقة على البدل، إنما هذا في أي مورد؟ فوات الانتفاعات التي بها قوام المالية. ثم ذكر مطلبا، تنبيه: أنتم قلتم لو كانت معظم الانتفاعات موجودة فهذا لا يقتضي البدل، ولكن لو وجب البدل شرعا مع أن معظم الانتفاعات التي بها قوام المالية لم تفوت، فماذا تقولون؟ ما هو الحكم في هذه الصورة؟ أعطنا مثال. مثاله: لو فرضنا أن شخص عنده حيوان يطلب ظهره، المقصود بالحيوان ومنافعه ظهره لا لحمه، مثل شنو؟ مثل الحمار والحصان، يطلب واحد ما يشتري حصان حتى ياخذ لحمه، غالي ما يسوى، يشتري حصان حتى ياكل لحمه، هل رأي شخص يشتري حصان حتى ياكل لحمه؟ حصان غالي، يطلب ظهره. فهذه حيوانات قوام ماليتها بالانتفاع بها في المركوب لا في اللحم. فلو فرضنا والعياذ بالله جاء شخص ووطأ هذا الحيوان، فصار الحيوان موطوءا، فذكرت الروايات بأنه يترتب على هذا الفعل أنه هذا الحيوان يخرج من البلد إلى بلد آخر ويباع في البلد الآخر، ويجب على الواطئ أن يدفع قيمة الحيوان لمن؟ للمالك، والمالك يملك القيمة، خلاص صار في ملكه. فهنا يقال الانتفاعات التي لهذا الحيوان وهي الركوب والاستفادة ما زالت موجودة، لأنه يطلب ظهره لا يطلب لحمه. فالانتفاعات التي بها قوام ماليته العرفية ما زالت موجودة الآن. فهل هنا التفت سيدنا السؤال، بحثوا في اللمعة، لو بيع الحيوان في هاك البلد عوضه لمالكه أو عوضه للغارم؟
الغارم دفع قيمة الحصان وأعطاها المالك 1000 دينار، فبيع في البلد الثاني ب1000 دينار، ب1500، خلى أزيد شوية. فهل هذا البدال يملكه الغارم الذي دفع الضمان، أو يملكه المالك الأول الذي دفع له القيمة؟ فهل هذا مثل بدل الحيلولة سيدنا؟ لو كان مثل بدل الحيلولة قلنا أن المالك يجمع بين الغرامة وبين العين، وبدل العين تكون له لأن العين له، وبدلها له مثل بدل الحيلولة. فهل تقولون كما تقولون في بدل الحيلولة يقال هذا أحال بين المالك والعين شرعا وتعبدا، فيجب فيكون القيمة غرامة شرعية، ولكن العين ما زالت ملكا لمالكها الأول، فلو بيعت بيعت من ملكه، ومن خرج من كيسه المعوض يا سيدنا يدخل في كيسه. أو تقولون لا، هذه الغرام هذه الثمن يكون ملك لمن؟ للغارم الضامن، وبدفعه للغرامة خرجت العين من ملك المالك الأول ودخلت في وين؟ في ملك الواطئ. يقول الشيخ الأعظم الظاهر في مثل هذه الموارد كما حكم الفقهاء أنه هذا البدل يكون للغارم، لأن منافع العين ما زالت موجودة ولم تنقطع سلطنته على منافعه، إنما الشارع تعبدا أجرى معاوضة قهرية، هذه معاوضة قهرية سيدنا أجرى الشارع بين مالك العين وبين الغارم، معاوضة قهرية أجراء الشرع أن على الغارم أن يدفع القيمة ويدخل العين في كيسه ويجبر على بيعها في بلد المنفى. ولهذا ما ذهب أكثر الفقهاء أنه هذا يجمع بين البدل والمبدل منه، وهذا خلاف الارتكازات العرفية المحفوفة بالنصوص بأن يجمع بين البدل والمبدل منه، لأن العرف يرى أن هذا بدل عن العين مو بدل عن المنفعة، لأن المنافع موجودة، فالعرف يتلقى الرواية أن هذا غرام عن بدل العين، وكأنه تلف شر. ولهذا قال ولو فرض حكم الشارع بوجوب غرامة قيمته حينئذ، حينئذ يعني بقى مع بقاء أكثر المنافع، لم يبعد انكشاف ذلك عن انتقال العين إلى الغارم. ولذا استظهر غير واحد أن الغارم لقيمة الحيوان الذي وطأه يملكه، لأنه وإن وجب بالوطء نفيه عن البلد وبيعه في بلد آخر، لكن هذا لا يعد فواتا لما به قوام المالية. هذا كله مع انقطاع السلطنة عن العين مع بقائها على مقدار ملكيتها السابقة. أما لو خرج هذا شروع في مطلب وفي تنبيه آخر. وصلى الله على محمد. في هالمطلب وش بيتعرض الشيخ بخط نشير إليه حتى تراجعون؟ لو واحد غصب كأسا فانكسر الكأس يجب على شنو؟ يضمن تمام الكأس. الزجاج المتكسر لمن؟ هل الزجاج المتكسر يبقى على ملك المالك الأول أو للضامن الذي دفع تمام قيمة العين؟ أو غصب علبة كبريت استعملها كلها فيضمن تمام الكبريت بعد. خلاص. فهذه الأعواد المستعملة لمن؟ هل له حق أن يطالبها ويقول العواد جيبها أريدها؟
لا
أو لا، أو أن الغاصب غصب خيوط خام فخاط بها الثوب. فهذه الخيوط التي بقيت لو أزالها أزالها تلفت بعد. هذه لما راجع المطلب ماذا يقول الأعلام في هذه المسألة. وسؤالنا لكم ابحثوا عما أفاده علمين من الأعلام كالسيد الخوئي والسيد الإمام في هذا المطلب. راجعوا سؤالنا إليكم، ماذا يقول السيد الخوئي والسيد الإمام في هذه المسألة، وما هي الآثار الفقهية المترتبة على ذلك؟ اليوم قلنا نسألكم ساعة تسير ساعة ننسى ما تذكرون. السؤال اليوم أن هذا المتبقي من العين التي ضمن بتمام قيمتها، هل هذا الكأس بليء الرذاذ والخيوط وكذا ملك للمالك الأول أو يملكها الله؟ وما هي الآثار الفقهية؟ ارتبوا آثار فقهية مهمة. أنت قاعد تضحك الآن، فيها آثار فقهية سيدنا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.